العز فضلا لنقهر كل غاز أو معادي وجد بالعفو وجعا.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يؤكد على التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات مع الدول الجارة. مواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سلوان بالقدس المحتلة. سوريا تنتقد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى وتعتبره انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي عزم حكومته على وضع البلاد في طريق الإعمار والتنمية المستدامة، وقال السيد رئيسي خلال سيارته إلى مدينة قم المقدسة ولقائه عددا من علماء ومراجع الدين في الحوزة العلمية أن الحكومة الجديدة عازمة على بذل الجهود الدؤوبة وحث الخطى في مسار كسب ثقة الشعب ومعالجة مشاكله وتحسين حياتهم المعيشية. كما أكد رئيسي أن تعزيز وبناء العلاقات الشاملة مع دول الجوار يعد من أولويات الحكومة الجديدة، معتبرا أن مثل هذه العلاقات تخدم إيران والدول الجارة. اندلعت المواجهة بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سلوان، وأطلق المتظاهرون المفرقعات باتجاه قوات الاحتلال فيما أضرموا النار في عمود لكاميرات المراقبة. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس تمكن شبان من غنم قنابل الغاز بعد أن تركها جنود الاحتلال وفروا هاربين أثناء محاصرتهم داخل أحد المنازل. يشار إلى أن بلدة بيتا شهدت يوم أمس عنف مواجهات مع جنود الاحتلال خلفت أكثر من 400 جريح. أوصت مجموعة العشرين بضرورة مضاعفة العالم لاستثماراته لتجنب جائحة مماثلة لكوفيد-19، وحذرت المجموعة من أن الكارثة الصحية التالية يمكن أن تقع في غضون 10 سنوات، فيما اتخذت بعض البلدان إجراءات صحية أكثر تشددا مع تزايد أعداد الوفيات والإصابات. وأكد تقرير اللجنة المستقلة العليا التي أنشأت المجموعة في كانون الثاني الماضي بهدف إيجاد حلول لتمويل مكافحة أي جوائح جديدة ضرورة التزام الحكومات بزيادة تمويل برامج الوقاية والجاهزية بما لا يقل عن 75 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. حول تحضيرات مجموعة العشرين إزاء جائحة جديدة مماثلة، متابع التقرير التالي.
مجموعة العشرين تدق ناقوس الخطر لهشاشة المجتمع العالمي أمام جائحة مماثلة لكوفيد-19. تقرير للمجموعة التي يعقد وزراء ماليتها اجتماعا في مدينة البندقية الإيطالية أوصى بضرورة أن يضاعف العالم استثماراته لتجنب جائحة مماثلة لكوفيد-19.
كوفيد-19 لا يزال هنا، يجب علينا أن نتعلم الدروس الصحيحة من هذه الجائحة لنكون على أهبة الاستعداد بشكل جيد للمواجهة التالية.
التقرير أكد أن العالم بعيد عن أن يكون مجهزا لمنع أو وقف الجائحة المقبلة، وأضاف أنه حتى مع تفشي كوفيد هناك احتمال كبير بأن تأتي الجائحة التالية في غضون عقد وتنجم عن سلالة أنفلونزا جديدة أو فيروس كورونا آخر أو أحد مسببات الأمراض الخطيرة الأخرى. تأثيرها على صحة الإنسان والاقتصاد العالمي يمكن أن يكون أكثر عمقا من تأثير كوفيد-19. وأوصى التقرير الحكومات بالالتزام جماعيا بزيادة تمويل برامج الوقاية والجاهزية بما لا يقل عن 75 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وناشدت إنغوزي أونكوجو إيفيلا وزراء مجموعة العشرين بذل المزيد من الجهود للتبرع باللقاحات ودعم صناعتها وتوزيعها، هذه المخاوف جاءت مدعومة بالتقارير والبيانات الرسمية التي تؤكد عدم تراجع الجائحة بل دخولها منعطفات جديدة دفعت العديد من البلدان إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا مع تزايد أعداد الوفيات والإصابات. بيانات وزارة الصحة البرازيلية أظهرت تسجيل أكثر من 1500 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19 خلال الساعات 24 الماضية ليتجاوز إجمالي الوفيات 531 ألف حالة. هذا فيما مددت الحكومة الأرجنتينية القيود الصحية حتى 6 أغسطس في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا ولا سيما المتحورة دلتا التي تعتبر أشد عدوى من سواها. من جانبه أوصى مركز القيادة والعملية الوطني في باكستان بعدم السماح بالسفر جوا لمن لا يحملون شهادة تثبت تلقيهم للقاح الوقاية من المرض اعتبارا من أول أغسطس آب. وفي كوريا الجنوبية واعتبارا من يوم الاثنين سيتم تشديد القيود المفروضة بشأن كورونا إلى أقصى مستوى ممكن في سيول والمناطق المجاورة لأول مرة، حيث أدت سلسلة من الإصابة القياسية الجديدة إلى تأجيج المخاوف من انتشار الفيروس.
وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. ومدد مجلس الأمن عملية إيصال المساعدات لمدة 12 شهرا عبر المعبر الخاضع لسيطرة الجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا. وفيما قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزي أن تمديد آلية دخول المساعدات إلى سوريا كان بقرار روسي أمريكي مشترك. أعلن مندوب سوريا بسام صباغ رفضه لهذه الآلية معتبرا أنها تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها. وللمزيد حول موافقة مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا نستمع إلى التقرير التالي.
بالإجماع صوت مجلس الأمن الدولي بالموافقة على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا والذي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا. وينص القرار الجديد على التمديد لستة أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، ومن ثم التمديد لستة أشهر أخرى عبر الخطوط الداخلية أي من خلال دمشق. وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن تجديد آلية دخول المساعدات لسوريا كان عبر قرار مشترك روسي أمريكي، واصفا هذا الأمر باللحظة التاريخية.
لأول مرة لم تتمكن روسيا والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق فحسب، بل قدمنا نصا مشتركا أيده جميع زملائنا في المجلس. ونتوقع أن يكون هذا النوع نقطة تحول ليس فقط في سوريا بل في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ كدى أن دمشق ترفض هذه الآلية المسيسة لما تمثله من انتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وأضاف أن آلية إيصال المساعدات فشلت في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وليس إلى الإرهابيين. وأوضح أن الوفدين الروسي والصيني ووفودا أخرى بذلت جهودا لتسليط الضوء على جوانب تخدم هدف تحسين الوضع الإنساني وإيصال المساعدات.
أن الحكومة السورية مستمرة في بذل قصارى جهدها لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير الدعم لمحتاجي للتخفيف من الانعكاسات السلبية التي خلفتها الحرب الإرهابية التي فرضت على سوريا.
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيترسون رحب بتبني مجلس الأمن مشروع القرار، وأضاف أنه يأمل بأن يكون هذا القرار بداية تحول لتعزز الوحدة الدولية. مراقبون أكدوا أن الجماعات الإرهابية في الشمال السوري تستغل هذه المساعدات في تعزيز سلطتها على المدنيين في المناطق التي تحتلها، بالإضافة إلى أن الدول المشاركة تتجاهل أكثر من 15 مليون نسمة يعيشون في مناطق سيطرة الدولة السورية وتواصل إيصال المساعدات عبر مناطق الإرهابيين.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. حركة طالبان تعلن سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في عموم أفغانستان وتدعو للحوار مع الحكومة لحل القضية الأفغانية. انهيار المنظومة الصحية في تونس جراء تفشي فيروس كورونا، ودول عربية تعلن استعدادها لتقديم الدعم لها لمواجهة الأزمة. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم، والإصابات تتخطى 187 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. أعلنت حركة طالبان السيطرة على أكثر من 150 منطقة في عموم أفغانستان، وذلك في ظل استمرار عملية انسحاب القوات الأمريكية المحتلة وقوات الناتو من الأراضي الأفغانية. وأكدت الحركة في بيان لها أن عددا كبيرا من القواعد العسكرية التابعة للقوات الحكومية أصبحت تحت سيطرة عناصرها، وفيما أكدت الحركة إيمانها بعملية الحوار والتفاهم كأفضل سبيل لحل قضية أفغانستان. تتواصل مواجهات في كابولا بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان الذين استولوا على مناطق واسعة في أرياف البلاد وشنوا هجوما على كبرى المدن. أعلنت السلطات التونسية انهيار المنظومة الصحية جراء تفشي فيروس كورونا، وصفة الوضع الصحي في البلاد بالكارثي، ومنعت التنقل بين المحافظات حتى نهاية الشهر الجاري. وقالت وزارة الصحة التونسية إن نسق تسجيل الإصابات ارتفع بشكل كبير، منبهة أن المركب يغرق وأن الكارثة ستتفاقم. وأعربت دول عربية عدة دعمها لتونس لمواجهة تفشي الفيروس في ظل انهيار المنظومة الصحية بسبب ارتفاع عدد الإصابات بشكل غير مسبوق، فيما قرر الرئيس قيس سعيد تولي القوات المسلحة تعميم عمليات التطعيم في كامل البلاد. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم لأكثر من 187 مليون و10 آلاف و500 حالة، والوفيات إلى أكثر من 4,038,000 حالة. الصحة العالمية أكدت أن أمريكا لا تزال في مقدمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة بارتفاع الإصابة فيها إلى أكثر من 34,712,000 حالة، وتليها الهند بارتفاع الإصابة إلى أكثر من 30,800,000 حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا على التوالي. وحول مستجدات فيروس كورونا على مستوى العالم نتابع التقرير التالي.
أرقام قياسية يومية جديدة بأعداد الإصابات بكوفيد 19 سجلتها بعض الدول، فيما شددت دول أخرى من إجراءات الإغلاق وتدابير الحجر الصحي الشامل لمواجهة الموجة الجديدة من السلالات المتحورة للفيروس، لا سيما النوع المسمى بدلتا سريع الانتشار. تونس، وبعد إعلانها عن وضع كارثي وانهيار نظامها الصحي إثر الارتفاع الكبير لأعداد الوفيات والمصابين، حظرت التنقل في العاصمة والولايات المجاورة. وفيما تحدثت وزارة الصحة عن مستوى انذار مرتفع جدا ونسبة إشغال قصوى لأسرة الإنعاش والأكسجين، ناهز معدل الإصابات على مدى الأسبوع الأخير 7,000 إصابة يوميا، فيما بلغ معدل الوفيات اليومي 114. وتعهدت دول عدة بإرسال مساعدات تونس لمواجهة الوضع الكارثي الذي سببته الجائحة. إلى روسيا التي أعلنت عن تسجيل أكبر عدد وفيات في يوم واحد منذ تفشي الجائحة وبلغ أكثر من 750 حالة، وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس إنه تم أيضا تسجيل أكثر من 25,000 حالة إصابة جديدة. كذلك سجلت كل من ماليزيا وتايلاند الواقعتين جنوب شرق آسيا أرقاما قياسية جديدة في حالات الإصابة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي، بلغت ما يقارب من 9,400 حالة يومية في كل من البلدين. وليس بعيدا عن شرق آسيا، حيث أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل أعلى عدد على الإطلاق من الإصابات اليومية الجديدة، بلغ نحو 1,400 حالة تقريبا، معلنة عن تجديد القيود المفروضة إلى أقصى مستوى ممكن في سيول والمناطق المجاورة لأول مرة، وإلى نصف الكرة الأرضية الجنوبي، حيث سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية قفزة قياسية وأكبر زيادة يومية هذا العام في إصابات كورونا بأستراليا، بلغت 50 حالة. وحذرت السلطات من أن الأسوأ ربما لم يأتي بعد في سيدني، التي فرض عليها وعلى أكثر من 5 ملايين شخص عزل عام صارم لمدة 3 أسابيع.
تستمر الأزمة السياسية مع تفاقم الأزمة المعيشية في لبنان بسبب تدهور العملة المحلية وغلاء الأسعار ونفاذ المحروقات، الذي زادت من وتيرة الاحتجاجات في الشارع. والمشهد السياسي اللبناني يستمر على وتيرة التصاعد في تباين المواقف بين الأفرقاء، في وقت بات فيه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يحصي الساعات الأخيرة قبل تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة العتيدة. وبات البحث يجري عن اسم آخر يحظى بمباركة تيار المستقبل ويكون محط ترحيب من القوى السياسية اللبنانية. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة المتصاعدة في لبنان على إثر تشكيل الحكومة نستمع إلى تقرير التالي.
استمر المشهد السياسي في لبنان على وتيرة التصاعد في تباين المواقف بين الأفرقاء، في وقت بات فيه سعد الحريري يحصي الساعات الأخيرة قبل تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة العتيدة، وبات البحث يجري عن اسم آخر يحظى بمباركة تيار المستقبل ويكون محط ترحيب من القوى السياسية اللبنانية، في حين كشفت الأوساط المتابعة عن أن عرقلة تشكيل الحكومة مرتبط بخريطة طريق الفوضى والفراغ التي رسمتها واشنطن والرياض.
أول سبب الرئيس الحريري نفسه الذي نعتقد أنه صار في ورد الاعتذار، لكن مشكلته كبيرة، من يخلفه، ما دوره السياسي، ما موقعه في المرحلة المقبلة، ما علاقته بالسعودية. السبب الثاني هو السعودية نفسها التي لم تحسم أمرها بعد، هل فعلا تريد حكومة في لبنان؟ هل تريد أن تشارك في تسمية الحكومة؟ السبب الثالث أعتقد أنه السبب الخارجي، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد لهذا الوضع المتفجر المتفلت اللا متوازن أن يبقى على ما هو عليه.
حتى الآن لا توجد مؤشرات لا أقليمية ولا دولية مشجعة لفتح مجال لحوار سياسي محلي، على الأقل إعادة بناء ثقة بين الأفرقاء.
المراجع الاقتصادية ربطت وصول الأزمة المعيشية إلى هذا المستوى الخطير بالسياسات الحريرية منذ 30 عاماً.
جذور الأزمة بلشت مع سنة 1991 مع اتفاق الطائف ومجيء الرئيس رفيق الحريري. من سنة 91 لليوم انعمل أيضا كمان على القضاء على الاقتصاد الانتاجي بلبنان وحل محله اقتصاد ريعي عبارة عن وضع ودائع بالمصارف ومع فوائد عالية، وعمقت هذه الأزمة بشكل كتير كبير.
وعلى وقع الملفات المأزومة استمر تحرك الشارع المحتج على غلاء الأسعار وانهيار العملة الوطنية وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى أزمة المحروقات، بالتعبير من خلال قطع لبعض الطرقات بالإطارات المشتعلة والتظاهرات المنددة بالطبقة السياسية مطالبة بإيجاد حلول سريعة لتنفيس الاحتقان الشعبي الذي شارف على الانفجار.
بلغ السيل الزبى في الأزمة اللبنانية تخبط في المشهد السياسي وغياب أفق الحل على مستوى تشكيل الحكومة، أما الوضع الاقتصادي فيزداد انهيارا وينذر بالمزيد من الفوضى الاجتماعية.
كشفت تحقيقات بريطانية عن انتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب تمارسها السلطات السعودية في سجونها داخل اليمن وبدعم بريطاني. وتحدث الموقع الاستقصائي دكلاسي فايت عن وقوع انتهاكات في سجن مطار الغيظة شرقي اليمن الذي تنتشر فيه قوات بريطانية بشكل سري كالتعذيب والاختفاء أو الترحيل القسري خارج الحدود. في سياق متصل اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات السعودية بالإشراف على تعذيب عشرات المدنيين الذين اعتقلوا خلال عمليات في محافظة حضرموت بما يرتقي إلى جرائم حرب. وللمزيد من التفاصيل حول فضائح جديدة عن جرائم حرب ترتكبها السعودية في سجونها باليمن وذلك بدعم بريطاني، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تحقيقات بريطانية تكشف عن ارتكاب السعودية انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب في سجونها داخل اليمن وبدعم بريطاني. الموقع الاستقصائي ديكلاسيفايد اتهم القوات السعودية في مطار الغيضة شرقي اليمن بارتكاب انتهاكات جسيمة في السجون بدعم من قبل القوات البريطانية المتواجدة بشكل سري هناك. ولفت الموقع إلى أن الانتهاكات التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب تشمل التعذيب والاختفاء القسري والترحيل القسري. ونقل الموقع عن منظمة هيومان رايتس ووتش قولها أن القوات السعودية تدير معسكر السجن الذي يخضع فيه المعتقلون للتعذيب ولإساءة المعاملة، كما اتهم القوات السعودية بتنفيذ تدابير أمنية صارمة ضد أفراد مدنيين أو عسكريين داخل المطار لمنع أي شخص من توثيق الانتهاكات ووجود القوات البريطانية. منظمة سام للحقوق والحريات بدورها اتهمت السعودية بالإشراف على تعذيب عشرات المدنيين الذين اعتقلوا خلال عملية أمنية في محافظة حضرموت بما يرتقي إلى جرائم حرب. وفي تقرير جديد قالت المنظمة إن السعودية تعتقل مئات اليمنيين في السجون بعضها غير قانوني في المملكة، كما تشرف على سجون أخرى داخل اليمن. ورصد الفريق الميداني للمنظمة مجموعات مختلفة من الأشخاص تم القبض عليهم تعسفيا ومخفيين قسريا، بعضهم تعرض للتعذيب من صحفيين وسياسيين وضباط وعسكريين ومدنيين جراء تعبير بعضهم عن آرائهم عبر الإنترنت. ولفت تقرير المنظمة إلى موت بعض المعتقلين جراء تعرضهم للتعذيب مثل ضابط خفر السواحل اليمني إبراهيم الشمسان. رئيس المنظمة توفيق الحميدي قال إن التقرير الحقوقي يعكس معاناة وألم أهل المعتقلين وبعضهم لا يعرف مصير أقاربهم، ودعا المملكة إلى التوقف الفوري عن ممارستها المخالفة للقوانين الدولية بحق اليمنيين والإفراج عن جميع المعتقلين. وطالب الحميدي بإحالة جميع المتورطين في جرائم الاعتقال التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب على التحقيق الجنائي.
دعا نواب من مجلس العموم واللوردات في بريطانيا السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن السجين السياسي فواز عبد النبي. ووصف النواب خلال رسالة إلى السفير البحريني في لندن التعذيب الذي تعرض له عبد النبي لنزع اعترافته بالوحشي معربين عن استيائهم البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها. ومن المقرر أن تعقد جلسة استئناف الاثنين المقبل للنظر في الحكم الصادر بحق عبد النبي والقاضي بسجنه 15 عاما. لقي 5 أشخاص مصرعهم في طاجيكستان إثر زلزال بقوة 5 درجات و19 درجة على مقياس ريختر. ووقع الزلزال على بعد 27 كيلومترا شرقي مدينة رش شمالي طاجيكستان وفقا ما أعلنت لجنة الطوارئ في البلاد. وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية أن الزلزال وقع في عمق 40 كيلومتر وعلى بعد 165 كيلومترا شمالي شرقي العاصمة الطاجيكية دوشنبة. وأخيرا قالت السلطات الأوكرانية إن متسللين على سلة بروسيا هاجموا الموقع الإلكتروني الخاص بالبحرية ونشروا تقارير مزيفة عن المناورات العسكرية الدولية. وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان القضاء على تلك التهديدات مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني المستهدف سيعود للعمل بعد فترة وجيزة. وأوضح البيان أن الأقسام المعنية تعمل على تحديث الموارد على الإنترنت بمستويات الحماية الملائمة، فيما رفضت الخارجية الروسية التعليق على هذا الأمر. مستمعينا، في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني والمنتخب إبراهيم رئيسي يؤكد على التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات مع دول الجوار. مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة سلوان بالقدس المحتل. سوريا تنتقد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى وتعتبره انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها. ويمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
عن الإمام التاسع محمد بن علي الجواد عليهما السلام: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر. وعنه عليه السلام: من لم يرضى من أخيه بحسن النية لم يرضى بالعطية. القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. التقوى عز والعلم كنز والصمت نور. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية، حيث نحط رحلنا إلى واحة من واحات الفن، وهو من أهمها وأشهرها في إيران، ألا وهو فن الخط، وهو فن ذو فروع عدة، إلا أننا سنتحدث بالتحديد حول خط المعلى، والذي تم إبداعه في البلاد حديثا بعد الثورة الإسلامية في إيران على يد واضعه الأستاذ حميد أجمي. إذن تعالوا معنا ورافقونا. مستمعينا الكرام، لم يعد الخط وسيلة لتواصل الناس مع بعضهم البعض فحسب، فقد أصبح الخط من أهم الفنون التي يتمنى الراغبون أن يتقنوا قواعدها ويتلقوا فيها، كونه أصبح وسيلة للإعلان والترويج لثقافة وتراث ما، وحفظ ذلك عبر مضي الأعوام والقرون. فقد استخدم الخط لتزيين الجدران، ولا سيما جدران المساجد، بأنواع من النصوص والكتابات الدينية وأنواع الأدعية والآيات القرآنية، كما استخدم الخط في الزينة الخاصة بالقصور التي كان يملكها السلاطين منذ القدم. وعليه فإن الخط كانت له المكانة الأولى فيما بين الناس، حتى يتمكنوا من استخدامه سواء في التواصل مع بعضهم أو في الزينة. لم يكن هذا الواقع محدودا بقوم دون آخرين، بل كان الآخرون ولا سيما العرب يقومون باستخدام الخط، ولا سيما الخط العربي في الكتابات التي كانوا يقومون بها في مختلف المجالات، ولا سيما على العديد من الصناديق التي كانت تصنع من الخشب، أو تلك الأواني التي كانوا يصنعونها من الفخار، إلى غير ذلك من الأشياء. كما كان للخط الدور الأساس في الكتابة على النقود الورقية والمسكوكات والأسلحة الخاصة بهم، حيث إن هذا الخط كان بالنسبة إليهم مدعاة للبركة التي يمكن أن تحل عليهم وتمدهم بالنصر الذي ينتظرونه ويقاتلون من أجله. أجل أحبتنا المستمعين، بالتحديد يوجد 6 أنواع رئيسة من الخط، والتي يمكن كتابة كل منها بشكل ونمط مختلف عن النوع الآخر، هي خط النسخ، خط النستعليق، خط الرقعة، خط الثلث، خط الديواني، والخط الكوفي. وقد أبدع في الآونة الأخيرة خط جديد يحمل لمسات عربية على يد الفنان الإيراني الأستاذ حميد أجمي، يسمى بخط المعلى. الأستاذ حميد أجمي هو من مواليد عام 1962 بطهران، بدأ حياته الفنية مع أنشطة رابطة الخطاطين الإيرانية عام 1978. لقد أبدع الأستاذ حميد أجمي خط المعلى، وقد حصل هذا الخط عام 1999 على اعتراف رسمي له من قبل منظمة اليونسكو الدولية، وقد أزيح الستار عن هذا الخط البديع في عام 1379 للهجرة الشمسية،
الموافق لعام 2000 للميلاد، حيث تمت تسميته بعام الإمام علي عليه السلام، وقد سارعت المعارض الداخلية والخارجية بعرض أعماله ولوحاته المكتوبة بهذا الخط الساحر. يحمل خط المعلى لمسات جميلة في رسم خطوطه وهندسة أحرفه، مستلهمة من الخط العربي، إلا أنه يتميز عنه بخصائص مثل قامة الخطوط وحدة بعض الحروف في نهاياتها بعد أن كان القلم استخدم بكل ثقله وضخامته، علاوة على منعطفات الحروف الدائرية الجميلة في طريقة رسم الحروف فيه. يعد نسج الحروف والكلمات في هذا الخط من أبرز خصائص خط المعلى، بحيث تمر الأحرف والكلمات أثناء الكتابة من داخل بعضها البعض، وبذلك تشكل كتابة تسر العين الناظرة إليها. لعل من أهم سمات هذا الخط هي الكسور المفاجئة في رسم الأحرف وتجاوزه للقوالب المعتمدة التي تتناغم مع الميول البشرية، ولذلك فهو يحمل الكثير من الطاقات الكامنة في منهجه الهندسي لرسم الحروف والكلمات. يستخدم خط المعلى عادة في كتابة السطور والألواح، وقد بادر عدد من الفنانين إلى تطوير هذا الخط، وذلك تحت إشراف مبدعه الأستاذ حميد أجامي، ومنهم الأستاذ سعيد نقاشيان، جابر علي رزائي، محمد مهدي بحريني، السيد باهر باك دامان، والسيدة راشتياني. دعونا أيها الأحبة لنتوقف مع أهم الخصائص الفنية التي يحظى بها خط المعلى والتي تميزه عن سائر الخطوط. بهذا الموضوع ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبة.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، وكذلك بالأستاذ محسن إبراهيمي، أحد خطاطي خط معلى والتلميذ الأول للأستاذ حميد عجمي.
السلام عليكم، خدمة الشما وهمية شنب عنيوان مخترم.
أستاذ إبراهيمي، لكل خط خصائص فنية تميزه عن الخطوط الأخرى، برأيكم ما هي الخصائص التي يحظى بها خط المعلى والتي تميزه عن سائر الخطوط؟
إذا أردنا تقديم إجابة شافية لسؤالكم، لعل الكثير من مستمعيكم لم يعرفوا دقائق الأمور في فن الخط الإيراني، ولكن باختصار بسيط أقول لكم إننا نحن الإيرانيين نمتلك لكل عمل خطا، فإذا ما أردنا أن نكتب الأشعار الفارسية بشكل جميل يمكن قراءته عندها نستخدم خط التعليق الذي يشتهر بعروس الخطوط، وإذا ما أردنا أن نكتب شعرا لعزيز أو حبيب علينا نستخدم خط شكست التعليق، وإذا أردنا كتابة آيات قرآنية أو بعض الأدعية لتتم قراءتها من قبل الآخرين فإننا نستعين بخط النسخ، وإذا أردنا تزيين الأبنية المقدسة بالنصوص القرآنية والأحاديث نستخدم عندها خط الثلث، وإذا أردنا إظهار حبنا للعالم نستخدم خطا بعنوان تعليق كونه يحمل الكثير من المنعطفات والحركات الدائرية. أما خط المعلى فهو قد تمت برمجته لمتطلبات الإنسان المعاصر. المهم أن أي محاولة إبداع في عالم فن الخط لا تنحصر في دائرة الأشخاص، لأن فيها البرهان والإشراق، بمعنى أن الخطاط لا يمكنه إبداع خط ما من خلال تعلقه فحسب، عموما فإن خصيصة خط المعلى تتناسب مع الإنسان المعاصر الذي يريد إيصال صرخته، وهذا ما تؤكده قامة الألفات الممدودة والتي تحكي عن التحدي والرفعة. في هذا الخط رموز تجلب الخير وتدفع الشر في الوقت نفسه.
انسان امروز هست، هم جاذبه توش هست و هم دافعه توی این خط وجود داره.
جميل، احسنتم. فاز ابراهيمي، دعنا واياك نكمل باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معك.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم خط المعلى في إيران. نعم مستمعينا الأكارم، في غضون نحو 500 عام من تاريخ إبداع خط النستعليق في إيران، لم يتم إبداع خط جديد سوى خط المعلى، والذي لقي إقبالا جيدا سواء في داخل إيران وخارجها. هناك من يرى أن الاهتمام الذي بذلته الثورة الإسلامية للقيم الدينية والمذهبية كان المحفز الأقوى لظهور هذا الخط في إيران، ليتحول إلى خط عالمي يعرفه ويتقنه عدد من الخطاطين في العالم العربي والإسلامي. أما الآن دعونا نستمع إلى فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. يرى مبدع هذا الخط الأستاذ حميد عجمي أنه تأثر في تحديد قواعد وأصول خط المعلى ببعض الفنون البديعة في إيران كفن المينياتور والغرافيك والرسم. إن المستخدمات المتنوعة والمجالات الواسعة التي وجدها الفنانون لكتابة هذا الخط جعلت الأعمال والآثار المقدمة في هذا المجال متميزة عن سائراتها. لقد بادر الأستاذ محمد سعيد نقاشيان إلى كتابة القرآن الكريم بهذا الخط لأول مرة، وقد كتب زيارة عاشوراء واسم الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الخط بمختلف الأشكال البديعة. فقد كتب هذا الاسم المبارك أي الإمام علي عليه السلام في كتاب له بعنوان نقش محبوب أي نقش الحبيب في 121 قالبا متنوعا بخط المعلى. يعتقد الأستاذ محمد سعيد نقاشيان وهو من أعضاء رابطة الخطاطين الإيرانية أن خط المعلى هو خط قائم بذاته، وأنه يمكن فيه مشاهدة لمسات خلابة من جمال الخط العربي مثل الثلث والنسخ والكوفي والنستعليق، ولكن بصورة عامة إنه خط يتميز بعنصر اللطف الممزوج بالحداثة والإبداع. لا يزال خط المعلى قيد النظر والنقاش في أوساط الخطاطين، والغالبية لا تعده خطا بل شكلا جرافيكيا قابلا للتشكل والتنوع بأشكال كثيرة جدا. فمثلا مخترعوه حميد عجمي لديه 200 مدال بخط المعلى لكلمة واحدة وهي علي، وبنظر البعض الآخر من الفنانين يحتاج خط المعلى إلى سنوات طويلة من التعديل والتنظير حتى يجد قوانينه وصورته الثابتة. وبالمناسبة فقد قام التلفزيون الإيراني بإنتاج فيلم وثائقي عن هذا الخط بعنوان معلى، وهو يتناول السيرة الفنية لمبدع هذا الخط الأستاذ حميد عجمي.
مستمعينا الكرام، يعتقد الفنانون أن لهذا الخط قدسية خاصة، كما كانت الخطوط العربية الأخرى مثل النسخ والثلث والرقعة والكوفي تحتل قدسية أيضا باعتبارها وسيلة لحفظ النصوص
الدينية المقدسة، ولكن ما يميز خط المعلى عن سائر الخطوط هو لأن تسميته هذا الخط مستلهم من اسم المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فكما يقول مبدع هذا الخط فإن كل شيء بدأ إثر كتابة كلمة اسم علي، ليتطور الأمر إلى أن يتم إبداع خط المعلى وتحديد طريقة كتابة الأحرف ووصل الحروف ببعضها البعض خلال أسبوع واحد. استلهم واضع هذا الخط حميد أجامي في تسميته لهذا الخط بالمعلى من اسم المولى علي عليه السلام، وهو يعتقد أن هذا الخط يتناغم مع قوة الإمام علي عليه السلام الجاذبة والدافعة وبساطة حياته. خط من سماته المهمة بحسب مبدعه هو احتواؤه على الحالة العرفانية والشهودية والحماسية، كما يرى الأستاذ أن متعلم هذا الخط ليس من الضروري أن يكون ملماً بخط النص التعليق أو سائر الخطوط الأخرى. تزداد حالات انحدار القلم في هذا النوع من الخط مقارنة بالخطوط الأخرى، حيث يتم تمرير سطح القلم تماماً على الورق ويحتل مساحة كبيرة، وإلى جانب ما لهذا الخط من لطافة وظرافة تداعب النظر، فإن هناك حالات ترمز إلى العنف الخاص يزخر بها خط المعلى. تتراقص الأحرف والكلمات بسبب نسجها مع بعض بحيث تجلب نواظر ذوي القلوب الوالها نحوها لتستلهم منها معاني الحب والنقاء. إن في حركة القلم بتمام حجمه على الورق وتحديد حجمه إلى أقصاه بصورة فجائية دلالة يستلهمها المتلقي، وهي أن الحياة تسير إلى الزوال دون علم مسبق. من المفروض أن يكون العمل الفني ولاسيما فن الخط أن يحظى بنظر الناظرين بسبب جمال الخط نفسه، لا أن تتحول النقوش ورسومات التذهيب إلى عامل يغطي على فن الخط المكتوب في اللوحة. ولذا فقد أكد المهتمون أن الخطوط تشترك فيما بينها بأنها نابعة من حقيقة مشتركة، وبضرورة اتباع الأصول والقواعد الثابتة لكل منها، إلا أن خط المعلى تم إبداعه ليفتح باب البحث والتدقيق في سائر الخطوط أيضا. ففي هذا النوع من الخط وبسبب طبيعة رسمه للحروف وهندستها والقامة الطويلة لبعض منها وهبوطها في جانب آخر، كل ذلك أغنى العمل الفني عن ممارسة النقوش ورسوم التذهيب في حواشيها، وجعل النواظر مشدوهة إلى الخط نفسه. إن خط المعلى تجل آخر للخط، والذي تم إبداعه في العصر الحديث، ويمكن القول إنه من نوادر الخطوط التي لا تتبعثر هندسة كلماتها وحروفها إثر تدويرها في الكتابة، الأمر الذي يضفي مزيدا من الجمال عليه. يرى الفنانون الإيرانيون أن خط المعلى يناسب كثيرا لكتابة الآيات والأحاديث الشريفة، كما أن خط النص التعليق مناسب جدا لكتابة الأشعار والقصائد، فهو خط يتمتع بمزيد من سمات الحب والصرخة الوالهة، وهو يدخل إلى قلب الناظر إليه بعد أن يزيل ما بينهما من الحجب والأستار. نعم مستمعينا الكرام، ثمة لمسات وملامح للخط العربي يزخر بها خط المعلى، الأمر الذي فتح الباب أمام غير الإيرانيين ولا سيما العرب منهم ليتفاعلوا مع هذا الخط. هذا ما نتابعه أكثر في حديث الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج.
الأستاذ محسن إبراهيمي خطاط خط المعلى وتلميذ الأول للأستاذ حميد عجمي. أستاذ إبراهيم، لمسات وملامح للخط العربي يزخر بها خط المعلى، كيف تلقى العرب وتفاعلوا مع هذا الخط؟
عرض خدمتتون که یکی از قابلیت‌های خط المعلى این هستش که هم
بسبب القامة الطويلة لحروف الألف واللام في خط المعلى فهو ينسجم مع الخطوط العربية إلى جانب جماله في كتابة الأشعار الفارسية. تم عرض كثير من الآثار بخط المعلى في مختلف البلدان. أنا شخصيا قمت بإقامة معرض لي في قطر، كما أقمت ورشة لتعليم خط المعلى للراغبين في ذلك في مركز كتار الفني والثقافي القطري، وقد لقيت الورشة إقبالا كبيرا من قبل المتعلمين. إضافة إلى ذلك فقد أقمنا معارض عديدة في الدول المطلة على الخليج الفارسي وعدد من البلدان الأوروبية والأمريكية، فقد لقيت تلك المعارض إقبالا منقطع النظير سواء من قبل العرب أو غيرهم من القوميات. خلال الأعوام الخمسة الماضية قمت بإدارة صفوف حضورية وعبر الأجواء الافتراضية، وقد شارك فيها العديد من متذوقي فن الخط من الكويت والولايات المتحدة، كما أن طلابي اليوم هم أيضا يقيمون صفوفا أخرى لتعليم هذا الخط، وقد وجدنا إقبالا كبيرا لتعلم هذا الخط.
استقبال زيادي از این خط از کشورهای حاشیه خلیج شده.
آقای ابراهیمی، هذا الخط ابتدع في ايران وكان عن طريق الاستاذ عجمي؟
بله، این خط ابداع استاد حمید عجمی هست که در سال 78.
نعم، هذا الخط وضعه وابدعه الاستاذ حمید العجمی عام 1999، حيث أقام أول معرض له في إيران وتم تسجيله في دار الثقافة الفنية، وبعد سنتين تم تسجيل هذا الخط في منظمة اليونسكو وأقيم معرض له في متحف اللوفر بفرنسا، وبالتالي تم التسجيل الدولي لهذا الخط البديع باسم فنان إيراني هو حميد العجمي.
أحسنتم كثيرا الأستاذ محسن إبراهيم، أحد خطاط خط معلى والتلميذ الأول الأستاذ حميد أعجمي. وفقكم الباري ورعاكم.
سلامات بشيد، بندهم خيري خوش.
أنا أيضا أشكركم وقد سررت بلقائكم، وأتمنى أن ينعم جميع مستمعيكم بالخير والصحة والسلامة وأن تكون أعمارهم زاهرة زاهية.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي على هذا الحوار المفيد، ونعود إلى ما تبقى من البرنامج. أجل مستمعينا الأكارم، إثر الإقبال الواسع الذي لقيه خط المعلى فيما بين الإيرانيين وغيرهم، فقد أقيمت الكثير من الدورات وورش العمل لتعليم هذا الخط. ومن البلدان التي افتتحت فيها ورش لتعليم خط المعلى هي العراق والكويت وقطر، دورات أقيمت تحت إشراف المستشارية الثقافية الإيرانية. أما الآن دعونا نتوقف وفقرتي وقفة وتأمل.
وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. يعد الأستاذ حميد عجمي واضع خط المعلى من المهتمين بالأدب الفارسي والعرفان الإسلامي، وقد أصدر أعمالا جميلة جدا في مختلف القوالب الفنية. يذهب الأستاذ حميد عجمي إلى أن إبداع خط ما له أكبر بكبير من أن يكون خطاط أو حدث صغير وراءه، فالإنسان مهما كبر وعظم في تاريخ حياته لا يترك بصمته سوى في أيام حياته، وكلما ازداد تأثيره وقويت بصمته وعلت مكانته نجد أن تأثيره وخلوده يزداد مع كرور الأيام. إن خلق خط جديد كخط المعلى وبحسب رؤية مبدعه الأستاذ عجمي ليس بسبب إرادة شخص ما لممارسة تغيير وتحول في فن الخط، بل إن التغيير والتحول يعود إلى إرادة أمة ما. فمهما أرادت أمة أن تتغير فهي تستلهم الآليات التغيير من قبل خالق الكون الباري تعالى. إن التأثر الأستاذ حميد عجمي بشخصية الإمام علي عليه السلام ودراسته المعمقة حول مواقفه وأحاديثه جعلته يجسد حبه وهيامه للمولى في إطار هذا الخط البديع الذي استلهم تسميته باسمه المبارك. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم كان هو خط المعلى في إيران. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
وداعا يا الجواد، وداعا يا الجواد، وداعا
ما شاء الله صوتك صوتك.
وداعا
سمع سمع الإمام نجمي حسيني،
وداعا هلا وداعا
يا جواد العترة يلماكو مثيلك، كربلاء الثانية شفنا برحيلك، كربلاء الثانية شفنا برحيلك. تحشي لولا
كربلاء الثانية شفنا برحيلك.
ما شاء الله يا المتت عطشان ومقطع دليلك، يا المتت عطشان ومقطع عالسطح مطروح ما واحد يشيلك، عالسطح مطروح ما واحد يشيلك.
ما
أسمعك ليش؟
حزن الليل زاد وداعا يا الجواد، وداعا
إيدك إيدك،
وداعا
هلا هلا
وداعا
ينسمع من شدة السم عالي ونا عالي ونا ينسمع من شدة السم عالي ونا وحدك وأحبابك بعيدين عنا، وحدك وأحبابك بعيدين عنا. لا أخوك الحاضر ولا حاضر ابنك، لا أخوك الحاضر ولا حاضر ابنك، الله كاتب لك تسد بالغرب وجفنك، الله كاتب لك تسد بالغرب وجفنك.
أعد أعد نشمي
الله كريم. هلا الأهل عنك بعاد وداعا يا الجواد.
فدول جوابك، فدول إيدك، فدول وجودك.
وداعا المن تدير الوجه ساعة غيابك. سدت حتى بابك عليك أم الفضل سدت حتى بابك. والقدر من يثرب بغداد جابك، والقدر من يثرب بغداد جابك.